غمرت عيناي وقل يا رب قد جئنا إليك، فيا من كل خير في يديك أجب قلبا توكلوا عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيربح الفردوس، وعنوان هذه الحلقة: العدل سبب من أسباب دخول الجنة. ما معنى العدل يا إخواني؟ العدل في الأقوال، العدل في الأفعال، العدل بين الناس في الحكم، العدل إذا أمرت على اثنين من الناس. إذا كنت مديرا في مدرسة لابد أن تكون عادلا بين المدرسين والموظفين، إذا كنت مدرسا لابد أن تكون عادلا في الحكم بين الأولاد، إذا كنت مديرا في مؤسسة لابد أن تكون عادلا بين الموظفين، إذا كنت رئيسا لدولة لابد أن تكون عادلا بين الرعية، إذا كنت ملكا لمملكة لابد أن تكون عادلا في الحكم بين الناس، وهكذا. فالعدل سبب من أسباب دخول الجنة. والعدل سهل ميسور جدا لمن ابتغاه وطلب من الله أن يوفق إليه. حتى لو كان عندك مجموعة من الزوجات تعدل بينهن، عندك مجموعة من الأولاد تعدل بينهم، وهكذا كن عادلا في كل أمور حياتك. تعالوا لنرى توجيه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لمن أمر على بعض الناس، مديرا رئيسا وزيرا ملكا، ماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعاء من الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام للرفيق بالأمة، ودعاء على الذي يشق عليه. الحديث مرة أخرى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الأمر يعمنا جميعا، فمن كان مديرا في مؤسسة فرفق بالموظفين رفق الله به، فشق عليهم شق الله عليه. حتى طالب العلم والعالم إذا سئل في مسألة أو استفتي في فتوى، فإذا شدد على الناس بدون دليل وشق عليهم فإن الله يشق عليه، وإذا وجد طريقا ليرفق بالناس في فتواه بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة، وأن يأخذ الراجح لديه، لا يقول مجاملة للناس أو بحجة الرفق يتهاون ويفتيهم بغير ما أنزل الله، لا، وإنما إذا أرفق بالناس في الفتوى كان رفيقا بهم بشرط أن يكون معه دليل من الكتاب والسنة فإن الله يرفق به. وأنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الليل 3 أيام في رمضان والناس تقيم الليل خلفه وفرحانين بقيام الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الرابع تركهم ودخل البيت ولم يقم بهم. لماذا؟ خشيت أن يفرض عليكم، خاف أن يشق عليه عليه الصلاة والسلام. إذن كن رفيقا بالناس، كن رحيما بهم ليرحمك الله. واسمع إلى هذا الحديث الذي يبين لنا أن الإنسان إذا كان عادلا أظله الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة ذكرهم الله عز وجل، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم هذا الرجل الذي هو إمام عادل، أي رئيس على مجموعة من الناس فعدل بينهم ولم يظلم أحدا، فإن الله يظل يوم لا ظل إلا ظله. القاضي العادل الذي يحكم بين الناس فيعدل، أجره عظيم وثوابه جزيل. القاضي الذي لا يجامل أحدا وإنما يحكم بالحق والعدل، ما جزاؤه؟ اسمع هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه عن زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث يبين جزاء المقسطين يوم القيامة، يعني العادلين الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في حكمهم بين الناس، في حكمهم إذا كانوا قضاة يعدلون بين أهليهم وأولادهم، وما ولوا عليه من أمور الأمة. الحديث مرة أخرى. روى مسلم في صحيحه عن زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولذلك كان الخلفاء الراشدون يحكمون بين الناس بالعدل ولا يظلمون أحدا. فاسمع إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب أحد أوليائه في آخر الدول في أذربيجان، في الصحيحين عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. في هذا الأثر يبين لنا أبو عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى واليه بأذربيجان وهو عتبة بن فرقد، فبين له أن أموال المسلمين لا تأكل منها كأمير وتشبع وتترك المسلمين، لا، قال يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك كما تأكل تطعم المسلمين، فإن هذا المال مال الدولة، إنما هو ملك للجميع وليس ملكا لواحد دون الآخر. ثم حذره من التنعم الزائد ولباس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وتعال معي لترى ما هو جزاء الإنسان الذي ولاه الله على مجموعة من الناس فغشهم. غشهم ما معنى غشهم؟ يعني حبس بعض المال لنفسه دونهم، هذا نوع من أنواع الغش. أو غش الناس، غش الرعية، لم يعمل لمصلحته وإنما عمل لمصلحة فئة معينة من حاشيته وترك مصلحة المسلمين جميعا. أو غشهم يعني لم يفعل لمصلحة المسلمين. وهذا الأمر يا إخواني يعم كل من ولي على مجموعة من الناس، فمدير المدرسة ومدير المؤسسة ومدير الشركة ومدير المصنع والرجل بين أولادي والملك في مملكتي والرئيس في رئاستي والوزير في وزارة، كل هؤلاء ولوا على مجموعة من الناس، فإذا لم ينصحوا لهم ويفعلوا مصلحتهم وينظروا إلى مصلحة رعيتهم كمصلحتهم هم، ولا يؤثر مصلحته وهواه وماله على الرعية، فيكون قد غشه. اسمع، من لم يفعل ذلك وغشهم ما جزاؤه؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم لا تحرمنا من الجنة، يا رب لا تحرم علينا الجنة، يا رب اجعلنا جميعا من أهل الجنة، وتب على عصاة المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. إياك وغش من استرعاك الله عليه. فنأخذ من هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام أن العدل سبب من أسباب دخول الجنة، وأن الإنسان إذا وفقه الله واسترعاه على أحد فلا بد أن يكون شفيقا رحيما بهم، فمن رفق بهم رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عنه. ثالثا، ألا يغشهم، وإنما يجعل مصلحته كمصلحتهم، ولا يقدم مصلحته على مصلحة رعيته، سواء أكانت الرعية شركة وهو مديرها، مؤسسة وهو مديرها، دولة وهو رئيسها، مملكة وهو مالكها، وهكذا. ونأخذ من ذلك أيضا أن الذي يقضي بين الناس بالعدل كالقاضي ونحو ذلك يكون على يمين الرحمن يوم القيامة، وكلتا يديه يمين، وهذا مقام عال رفيع جدا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العدل في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقل يا رب قد جئنا إليك، فيا من كل خير في يديك، أجب قلبا توكله عليك، إلى الفردوس شمر سعديك وقل يا